بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا في جزء عام في سورة العاديات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمريات ضبحا فالمغيرات ضبحا فأثرن به نقعا فأثرن به جمعا. هذه سورة مباركة من كلام الله جل وعلا. يقسم الله تعالى في مطلعها بالعاديات، وكما ذكرت قبل ذلك أن الله عز وجل يقسم بما شاء على ما شاء من مخلوقاته، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. فالحلف بغير الله تعظيم لهذا المحلوف به، ولا يعظم إلا الله، ولا يقسم إلا بالله جل في علاه. فإذا قال الله عز وجل: والعاديات والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى، فهذا قسم من الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذا أمر خطير جدا، أن يحلف الإنسان بغير الله، فهذا نوع من أنواع الشرك. الله تعالى حذرنا من الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أمره خطير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في هاتين الآيتين من سورة النساء. فالشرك أمره خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يمكث 10 سنوات بمكة يعلم الناس ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في 10 سنوات، 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحده، في 10 سنوات. فالتوحيد أمره خطير. هذا الذي يحلف بغير الله والنبي والماء الطاهر وماء زمزم وقبر والديه، هذه أمور خطيرة، وكفارة ذلك أن تقول بعدها: لا إله إلا الله. كلمة التوحيد أعظم كلمة، أشرف جملة، أنزل الله من أجلها الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار. ومعناها، ومن قال معناها فسيأخذ كتابا جائزا. ما معنى لا إله إلا الله؟
لا معقول سواه.
لا معقول. إجابة. لا لا، نريد رجلا. بارك الله. ها. بارك الله. جزاك الله خير. لك تأخذ إجابة الشيخ إمام المسجد. بارك الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب، محمد رسول الله ما معناها؟ هذه تحتاج إلى إجابة تفصيلية بعد الدرس إن شاء الله تعالى. والعاديات ضبحا يقسم الله عز وجل بالخير، إذا عدت، إذا جرت ضبحا، هذا صوت أنفاسها إذا جرت. فالخيل تجري وتركض ركضا سريعا، سخرها الله عز وجل للإنسان، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، في سورة النحل، وتسمى أيضا بسورة النعم. والعاديات ضبحا يقسم الله تعالى بالخيل ضبحا، هذا صوت أنفاسها إذا جرت، وهذا الصوت يسمى بالحمحمة، بحمحمة الفرس. يعني أهل اللغة أطلقوا على بعض الأصوات التي تصدر من بعض المخلوقات، أطلقوا عليها أسماء عرفت بها. فأمواج البحر تعرف به هدير البحر، بارك الله فيه. والقطط لها صوت يسمى به مواء القطط، بارك الله. والكلب نعم نباح الكلب بارك الله فيك. طيب الماء لا ليس هديه، لا ليس من صليب، خرير الماء خرير فخر خرير بارك الله فيك. طيب الفرس صليل الفرس بارك الله جزاكم الله خيرا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، هذا تصوير لمشهد عجيب يرى في الليل من الخيول. طبعا الله عز وجل يحدث العربي في بيئته في صحرائه، لا يرى إلا السماء، لا يعيش إلا في الصحراء، لا يركب إلا الخيل، فحدثه الله عز وجل بالذي يراه في الليل والنهار. ففي هذه البيئة العجيبة يقول الله تعالى فالموريات قدحا، فالموريات قدحا الخيل إذا اصطدت حوافرها بالصخور فإنها توقد النار، وهذه النيران ترى وتكون واضحة في ظلمة الليل. هذا مشهد عجيب من مشاهد الخيول. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا أي التي أغارت في وقت الصباح على الأعداء. فالمغيرات صبحا يعني انتبه معي إن شاء الله في الدرس القادم أسألك عن كل المعاني التي وردت في سورة العاديات، فانتبه معي واحفظ معي. فالمغيرات صبحا هي التي أغارت في وقت الصباح على الأعداء فأثرن به نقعا، هذا تصوير دقيق لمشهد الخيل. فأثرن به نقعا فأثرن أو هيجنا التراب الذي يكون في المعركة، النقع هو التراب الذي يكون في المعركة، تراب المعركة، فهيجنا به ترابا فوسطنا به جمعا أي توسطنا جموع الأعداء. فسخر الله عز وجل الخيل لخدمة الإنسان، ويسعى الإنسان وينتقل من بلدة إلى أخرى من خلال هذه الخيول، والله تعالى أخبر عن جميع المخلوقات وعن جميع الكائنات في كتابه العظيم. وأيضا فإن الله عز وجل أخبر عن كل هذه الاختراعات التي كانت والتي ستكون إلى يوم القيامة، فقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وقال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإذا نظرت إلى الطائرة فقل سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي أمسك هذه الطائرة في الهواء. إذا رأيت السفن تمخر عباب الماء فتذكر قول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار السفن، الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال الشاهقة. من الذي حملها؟ من الذي سيرها؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. فهذه آية من آيات الله عز وجل. قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنه، طبعا أقسم الله عز وجل في مطلع السورة، فما جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنه، جنس الإنسان جحود كفور يذكر المصائب وينسى النعم. ولذلك فإن الله عز وجل لما تحدث عن الشاكرين قال وقليل من عبادي الشكور، الكل يقول الحمد لله الحمد لله هذا بالإنسان، لكن أين الشكر؟ الشكر يختلف عن الحمد، الحمد يكون باللسان، الشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالأعضاء. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة الله عز وجل عليك أو اشكر هذه النعمة وحدث بها واعمل بطاعة الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم وفي المقابل ولئن كفرتم إن عبادي لشديد وإنه على ذلك لشهيد يشهد على نفسه وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا كما قال جمع كبير من أهل التفسير هو المال، ولذلك فإنه لا يجوز لك أن تسب المال، فالمال من أجل النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، فإذا استغل الإنسان هذه النعمة في طاعة الله كان من السعداء. الغني ينفق المال فيرتقي ويكون في أعلى درجات الجنان. الجيوش تجهز بالأموال، الفقير يحتاج إلى المال، نحتاج إلى المال، لكن الله تعالى ذم أقواما يحبون المال لذاته وتحبون المال حبا جما لإنفاقه يبخلون. وذم الله تعالى البخل في عشرات المواضع القرآنية، وكذلك فإن الله تعالى ذم الشح، والشح بخل مع شدة الحرص والإنفاق، والبخيل من أهل النار إلا أن يتوب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بين الله تعالى ما يكون في الدار الآخرة، هذه بعض المواقف. وفي جزء عام يتحدث الله تعالى في كثير من الصور عن مشاهد يوم القيامة، فهذا الجزء حري بنا أن نعتني به وأن نحفظه وأن نعلمه لأولادنا وأن نتعلم تفسيره، فهو عمدة في تأسيس عقيدة المسلم، أن تؤمن بالجنة والنار والبعث وبالقرآن. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات حتى تكون لدى المسلم من العقيدة ما يكون على الصراط المستقيم. أفلا يعلم هذا الإنسان الذي يحب المال ويسحب النعم، إذا بعثر ما في القبور، إذا أثير واستخرج ما في هذه القبور من الموتى وقاموا جميعا حفاة عراة للعرض على الله عز وجل، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، لما بصق صلى الله عليه وسلم على كفه وأشار وقال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى وفي قراءة تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ومن السنة أن تقول سبحانك فبلغ. وحصل ما في الصدور، جمع ما في الصدور واستخرج وأظهر، يوم تبلى السرائر فالسر عند الله علانية، السرائر مكشوفة والضمائر مكشوفة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، حتى إن هذه الأعضاء تشهد وتنطق على هذا الإنسان. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. فسبحان الله الذي أنطق كل شيء، أنطق الجلود وأنطق النار يوم القيامة. نسأل الله عز وجل من فضله، ونسأله تعالى أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب، الله عز وجل يكون خبيرا بهؤلاء في يوم القيامة وفقط؟ لا، لا يخفى عليه شيء من أمر الناس، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كيف كان يكون. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما. وفي هذه الآيات من التهديد للكافرين والمشركين والعصاة والمذنبين الذين أعرضوا عن دين الله رب العالمين واشتغلوا بالحياة الفانية. وفيها أيضا من الدروس الكثير أن تتأمل في مخلوقات الله. فالله عز وجل قال لك: والعاديات، حتى إذا نظرت إلى الخيول قلت سبحان الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحان الذي أتقن كل شيء فهو أتقن الصانعين سبحانه وتعالى. ولا يجوز لك أن تصف الله تعالى بالصانع، لا يجوز، إنما الله هو البديع، بديع السماوات والأرض. وفيها أيضا أن الإنسان عليه أن يشتغل بالتفكر في أمور الدار الآخرة، وأن يخاف من الوقوف بين يدي الله عز وجل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وعليه أن يتذكر القبور، وما أعد الله عز وجل فيها من العذاب المقيم أو من النعيم المقيم، وأيضا عليه أن يؤمن بعذاب القبر وبنعيمه. فأهل السنة اتفقوا على الإيمان بما يكون في القبر من روضات أو من جحيم، فهذه عقيدة أهل السنة، وما أنكر ذلك إلا المعتزلة فلم يؤمنوا بعذاب القبر والعياذ بالله. فعذاب القبر ونعيمه حق، إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، يخاف على أصحابه من الشرك، كانوا أسلموا منذ عهد أو منذ وقت قريب، فخاف عليهم صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك. ولما تمكن الإيمان من قلوبهم قال لهم ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. هناك أفعال تسن عند زيارة القبور وأفعال تحرم، ألخص هذا في وقت سريع. فإذا ذهبت لزيارة القبور فليكن القصد أن تتعظ وأن تقرأ السلام على الموتى، ولا يشرع لك أن تقرأ شيئا من القرآن. فالذي يقرأ عند القبور والذي يفعل من استئجار بعض القراء المبتدعين وما أخذوا من مال فهذا حرام عليهم، فالقرآن نزل لمخاطبة الأحياء إلى الأموات لينذر من كان حيا. ولا يسن ولا يشرع لك أن تقرأ الفاتحة عند القبر أو في أي مكان آخر، فالفاتحة من كلام الله عز وجل وهي صلة بين الله وبين العبد. فإذا قلت الحمد لله قال الله حمدني عبدي، ما شرعت القراءة على أرواح الأموات ولا على روح النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عليك أن تمنع المرأة من زيارة القبر لما تحدثه هنالك من مخالفات وبدع، والحديث عن بدع ومخالفات في قبورنا أو عند الجنائز حديث طويل. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.